بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول شيئا عن نبينا آدم أبي البشر على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، في طليعة حديثنا عن بعض تاريخ الديانات والرسل. سيكون حديثنا في هذا الموضوع متعرضا إلى الديانات السماوية الأساسية ذات الأتباع اليوم، وإلى بعض الديانات التي يحتمل أن تكون ديانة سماوية، وإلى ديانات أخرى من المعلوم أنها ليست سماوية. سيكون حديثنا خلال هذا الشهر الكريم ضمن هذا الاتجاه. ومن الطبيعي أن يكون البدء ببدء الأسرة الإنسانية الأولى التي ننتمي إليها، وطليعتها أبو البشر آدم عليه السلام. هنا ملاحظتان على هذه الآية المباركة من سورة البقرة تلفت النظر. الملاحظة الأولى أننا نجد أن بداية الخلقة كانت نبيا من الأنبياء، وهذا بحسب ما نعتقده نحن الإمامية يأتي منسجما مع القواعد العقدية المؤسسة من أن الأرض لا تخلو من حجة، لا بد أن يكون لله حجة على البشر، ولا يمكن أن تكون الأرض خالية من الحجة. إما رسول برسالة مستأنفة، وإما وصي لذلك الرسول. المهم لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة. فلو فرضنا أن الله بدأ بخلق البشر ثم بعث إليهم النبي، فإن هذه القاعدة تنخرم. ذاك الوقت راح يصير مجموعة بشرية وماكو نبي حتى لو سنة واحدة، وبعدين أرسل إليهم النبي، يعني خلت الأرض من حجة بمقدار سنة. لذلك نعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم النبي الرسول أولا، ثم تناسلت منه ذريته حتى يكون البشر محجوجين، أي لديهم حجة من قبل الله عز وجل. ولو انعكس الأمر بأن خلق الناس ثم بعث آدم، ذاك الوقت تصير فترة الأرض خالية من الحجة. لذلك كان أول ما خلق الله من البشر في هذه السلسلة البشرية التي نحن ننتمي إليها كان آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أول شيء أخلي الخليفة عن الله، الحجة من الله، النبي المرسول من الله، ثم بعد ذلك يأتي البشر. هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن القرآن الكريم يجعل محور التاريخ الأنبياء، بحيث القصص القرآني يدور حول قصص الأنبياء، شيء يتصل بموضوع الأنبياء يأتي به القرآن الكريم، وكأن القرآن يريد أن يقول خلاصة التاريخ المفيد هو قصص الأنبياء وتجاربهم وأحوالهم في أممهم. وإلا كم مر بالتاريخ الإنساني من ملوك جبابرة، كم مر به من قادة حروب وعساكر، كم مر به من رجال مال وثراء، كم مرت به من الأحداث العظيمة سلبية وإيجابية، كثير جدا. ولكن القرآن الكريم لا يتكلم عن كل ذلك حتى بسطر واحد إلا فيما يرتبط بالنبوات. يتكلم عن فرعون ولكن من حيث علاقته بموسى، يتكلم عن نمرود من حيث علاقته بإبراهيم، وإلا مثلا كان مزامنا لعيسى بن مريم هيرودس أحد الحكام الرومان المهمين جدا، أبدا لا تسمع ذكرا له ولا أثرا عنه في القرآن الكريم. ليش؟ لأن ماكو هناك موقف يريد أن يسجله القرآن الكريم، فهذا اسمه ورسمه وأثره وتاريخه لا يعد شيئا، وهذا أمر عظيم. طيب، الآية المباركة تتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وبدأ التاريخ الإنساني الذي ننتمي إليه بخلق آدم. خلق آدم بحسب التاريخ اليهودي والنصراني وفي التراث الإسلامي لا يزيد بعده عنا عن 8000 سنة، 8000 سنة من الزمان تقريبا هي التي تفصل بيننا وبين أبينا آدم عليه السلام. هذا بحسب التوراة وبحسب الإنجيل وبحسب الموجود في تراث المسلمين، قرآنيا لم يتم الحديث عن هذا الموضوع. وأيضا في السنة الصحيحة عن النبي والمعصومين لا يظهر أنهم تعرضوا بالضبط لهذا الموضوع، ولكن الموجود كتاريخ للمسلمين عن تلك الفترة يتفقون فيه مع العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. أقل من 8000 سنة هم يقولون أن خلق آدم كان حوالي 5900 سنة قبل ميلاد المسيح، وبيننا وبين ميلاد السيد المسيح 2000 سنة وشيء، فالمجموع يصير 7900 وشيء. زين، هذا التاريخ الذي يذكر عند المتدينين في الديانات الثلاث يتعارض مع ما نتج عن بحوث غربية علمية في الأحافير، في طبقات الأرض، في المتحجرات. هاي البقايا البشرية في داخل الكهوف وما شابه ذلك، يقولوا يابا التاريخ البشري والإنساني يمتد إلى مو عشرات الألوف، إلى مئات الألوف من السنوات. فكيف تقول كتبكم وتراثكم الديني أن تاريخ آدم 8000 سنة؟ إما لازم هو مو أول البشر، والفرض أن قرآنكم يقول هكذا وإنجيلكم وتوراتكم تقول هكذا، وإما ماذا تجيبون على هذا؟ وهذا أيها الإخوة أحد الأسئلة التي يوجهها بعض المدرسين الغربيين لطلابنا المبتعثين، أكثر من سؤال جاء في هذا الموضوع من قبل الطلبة. أنت متدين؟ أهلا وسهلا، بس دينك هذا يخالف العلم. العلم يقول أن التاريخ الإنساني بحسب هذه البحوث يمتد إلى 10000 من السنوات أو أكثر، وأنتوا بحسب ما هو موجود عندكم تقولون آدم أبو البشر أول الخلق 8000 سنة. في الإجابة على هذا السؤال هناك طريقان. الطريق الأول هو الطريق التقليدي اللي قسم من الناس يسلكونه وهو غير مقنع تماما. حاصل هذا الجواب أن ما هو الآن من نظرية علمية موجودة هذه مو نهاية الحقائق، إذ النظريات العلمية متغيرة. نفس العلماء كانوا في وقت من الأوقات يؤمنون في علم الفلك بما يسمى بالهيئة البطليموسية، واللي تقول أن الأرض هي محور الكون، كل شيء يدور حول الأرض هذه. طيب، إجا فيما وظلت العلوم تدور على هذا الأساس، حتى بعض من كذب بمعراج النبي معتمد على هذه النظرية، يقول السماوات هي مثل البصلة، قشرة فوق قشرة، كيف يخترقها هذه؟ وش اللي يخليه يخترقها؟ بعدين إذا اخترقها كيف يرجع؟ هل انسدت ترقعت لو بعده بقت نفس الثقب؟ مما يسمونه مشكلة الخرق والالتئام، يعني لما خرق هذا الحاجز الأول بعدين التئم هذا، توصل ترجع له لا، والثاني والثالث. يقولوا السماء على شكل بصلة، شيء فوق شيء، وأن الأرض هي التي هي مركز الكون، كل شيء يدور حولها. هذه لا فترة متأخرة إجا كوبرنيكوس، هذا العالم الفلكي المعروف، وغير النظرية بالكامل، وغير فكرة العالم عن الهيئة الفلكية، وقال أن ترى الأرض ليست إلا فد كوكب من الكواكب الصغيرة تدور حول الشمس، والشمس شيء جدا ضئيل بالنسبة إلى المجرة، والمجرة شيء ضئيل جدا بالنسبة إلى سائر المجرات، فهذه فد ذرة تائهة في هذا الفضاء، هاي الأرض مالتكم، شنو العالم كله يدور حولها؟ تغيرت النظرية وصار بناء جديد لعلم الفلك. فمثل ما هذه تغيرت بعدما كانت سائدة فترة من الزمان ثم تغيرت، ومن الممكن اليوم أيضا يجي واحد آخر يغير هذه النظرية، كذلك في ما ذكرتم من عمر الإنسان في التاريخ، أي مجرد نظرية، ولكن ما عندنا هو وحي مثلا أو ينسب إلى الوحي فهو حقيقة نهائية. هذا قد يكون جوابا تقليديا، ولعله لا يكون مقنعا تمام الإقناع. هناك محاولة إجابة أخرى تعتمد على ما ورد عن أهل بيت رسول الله محمد، وحاصل هذه الإجابة الاستفادة أولا من الآيات القرآنية، مثل الآية المتقدمة. الآية المتقدمة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، شنو قالوا؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ما الذي أعلم الملائكة بأن هذا الخليفة أساسا معناه يجي ورا واحد، صحيح؟ تقول هذا راح وجاء الثاني خليفة له، لما إجا هذا الخليفة يعني أكو أولا أكو جماعة قبله، وإلا ما يصير خليفة، هذا واحد. ثانيا: من الذي وما الذي أعلم الملائكة بأن هذا الخليفة أيضا سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ لابد أن يكونوا شافوا أمامهم نموذج، وإلا كان من الافتراء والتقول اللي ما إلى معنى. رأوا شيئا قبل ذلك، قالوا هذا اللي أنت بتخلقه من جديد مثل ذاك، ليش؟ شنو الداعي إلى هذا؟ طيب، فهذا المعنى يفيد بأن الملائكة كانوا قد رأوا خلقا آخر، هذا الخلق كان عندهم هذه الصفات السلبية، فلما رأوا الله وأخبرهم بأنه سيخلق جماعة آخرين خلفاء لأولئك الأولين، تصوروا أن نفس الطريقة، قالوا هذا ما إلى معنى لأنه سيفسد فيها ويسفك الدماء. قال لهم أنا أعلم ما لا تعلمون. هذه الرواية وردت في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام، ونقلها العلامة الطباطبائي في الميزان. يقول في الرواية هكذا: ما علم الملائكة بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لولا أنهم رأوا من يفسد ويسفك الدماء. لو ما شافوا أحد قبل هذا الخلق، قبل آدم، يسوي هذا ما كانوا يقولون. عد هنا يعلق السيد الطباطبائي رحمه الله بقوله إنه يمكن أن يشير بها إلى دورة في الأرض سابقة على دورة بني آدم. أكو هناك دورة أخرى، خلق آخر غير دورة بني آدم، وهذه غير دورة بني آدم، هذه كما وردت بها الأخبار. هذا في تفسير الآية المباركة. آية أخرى أيضا فسرت بنفس الاتجاه في قول الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا الخلق الأول بعض المفسرين فسره بمثلا آبائهم، ذول قاعدين يشككون في إعادة الإنسان إلى الحياة. طيب، فيقول لهم يعني إحنا آباءكم وأجدادكم كنا تعبانين في خلقهم. هذا التفسير الموجود، أحد التفاسير. تفسير الإمام الباقر عليه السلام إليه مختلف. يقول في الخبر الذي يرويه جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي أحد الرواة اللي عنده عقلية استثنائية. هذا مو مجرد ناقل، الرواة قسمين يقولون: قسم مجرد يسمع الحديث وينقله، فالإمام يعطيه بمقداره، هذا طالب ابتدائية أو متوسطة. قسم من الرواة لا، هذا عنده عقلية جبارة فيعطيه الإمام بقدر تلك العقلية. جابر بن يزيد الجعفي هو من هذا النوع. في قوله: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يقول جابر سألت الإمام شنو معنى هذه الآية، أنا أريد فد معنى، مو هالمعنى البسيط الظاهر اللي الكل يفهمه. فقال الإمام: لعلك ترى أن الله إنما خلق هذا العالم الواحد. تتصور أن الله بس خلق هذا العالم الواحد اللي أنت فيه، وترى أن الله لم يخلق بشرا غيركم، بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم وألف ألف آدم، أو ألف ألف آدم وألف ألف عالم. أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدمين، أنت آخر شيء، جت في النهاية، وإلا قبلك عوالم وأوادم ودورات بشرية ومجتمعات إنسانية، ولا تتصور أنه أنت بس اللي أكرمت بهذا الخلق. الله هو خلاق فياض معطاء، شنو يخلق له فد مليار ومليارين، هذا شيء بسيط. طيب، آلاف آلاف العوالم وآلاف آلاف الأوادم. فإذا عندنا آيتان فسرتا عن المعصومين عليهم السلام بما ينتهي إلى وجود دورات بشرية قبل آدم، ونحن جئنا في نهاية هذه الدورات، إحنا أبونا آدم أول البشر اللي إحنا ننتمي إليهم، لكن هناك عوالم
وأوادم ومجتمعات قبل هذه قبل هذا العالم وقبل هذا الآدم. هذا في تفسير الآيتين. أكو عندنا أيضا روايات اللي حاصلها هذا روايات ألف ألف عالم وألف ألف آدم، وهي مذكورة في كتبنا الإمامية، وتعامل معها العلماء بالقبول. مثلا الشيخ ميثم أو ميثم ابن علي البحراني المتوفى سنة 680 للهجرة، وقبره موجود في البحرين يزار، وكان عالما فحلا وقويا. طيب، له كتب كثيرة، منها ثلاثة شروح على نهج البلاغة، تفسير كبير وشرح متوسط وشرح صغير. عندما يتحدث الشيخ ميثم في هذه الشروحات يتكلم عن العوالم والأوادم السابقة على دورتنا البشرية باعتبارها قضية مسلمة ما يحتاج فيها إلى نقاش كثير ويعتمد عليها. ومثله أيضا الشيخ أحمد بن طوق القطيفي، أحد علمائنا السابقين الكبار، وهو مؤلف من المؤلفين المعتبرين، له درجة علمية عالية، توفي حوالي سنة ما بعد سنة 1245 هجرية، طيب يعني أكثر من 170-180 سنة الآن. هذا أيضا في كثير من كتبه يتحدث عن هذه الفكرة، فكرة العوالم السابقة على آدم والأوادم السابقة على خلق آدم باعتبارها قضية مسلمة. ومثله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1373 هجرية، كان واحد من مراجع الدين ومن القامات العلمية العالية، وأنا أنصح الإخوة المثقفين الشباب بقراءة كتب هذا العالم الجديد جليل، وهي كثيرة ومطبوعة ومركزة متقنة، من بينها كتاب الفردوس الأعلى، كتاب جدا قيم يذكر فيه نفس هذا المعنى، ويقول هذا الموضوع متسلم ومقبول وتدل عليه الروايات ولا يوجد مانع من قبوله. وهكذا مثل الشهيد الصدر الثاني سيد محمد الصدر في كتابه ما وراء الفقه، في البحث حول الكعبة وتاريخها يقول تاريخ الكعبة سابق على تاريخ آدم، تاريخ الكعبة من تاريخ الأرض قبل لا يخلق آدم، في إشارة إلى تلك العوالم السابقة. فإذا هذا المعنى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هناك تفسير لآيات بهذا الاتجاه، وهناك روايات تتحدث صراحة عن آلاف آلاف العوالم وآلاف آلاف الأوادم قبل أبي البشر آدم. أحد الباحثين المصريين المعاصرين كتب أيضا كتابا اسمه أبي آدم، في هذا الكتاب قسم من أفكاره لم تكن صحيحة، وقسم من أفكاره وهي ما يرتبط بهذا الموضوع، أن آدم هو أبونا نحن البشر في هذه الدورة البشرية، ولكن كان هناك خلق لله قبل هذه الفترة، قبل آدم كانوا موجودين. ما أدري أنا هل هو اطلع على تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام في هذا المعنى، أو هو حاول حل المشكلة التي يثيرها هذا الاختلاف بين البحوث العلمية وبين التاريخ اللي يذكره المتدينون وتوصل إلى هذا المعنى من الأفكار اللي طرحها وفي نظرنا أفكار غير صحيحة. يقول أن ما قبل آدمنا هذا كان جماعات يسمون البشر، ما يطلق عليهم الإنسان، مو إنسان هذولا وإنما بشر، وهذولا لم يكونوا مكلفين ولم تكتمل عقولهم الاكتمال النهائي، وبالتالي يستفيد من هذا حتى في القرآن يقول أن هناك تفريقا بين البشر وبين الإنسان. الإنسان إحنا من أبناء آدم، إحنا الإنسان، ما قبل آدم كانوا بشرا، بشر يعني شخص منتصب القامة وبشرته ظاهرة غير مغطاة كما هي الحيوانات بالشعر وما شابه ذلك، فأولئك بشر ونحن إنسان. هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، لأن القرآن الكريم لم يفرق في الحديث بين البشر وبين الإنسان، بل قال الأنبياء عن أنفسهم أنهم شنو؟ بشر. قل هل كنت إلا بشرا رسولا، إن أنا إلا بشر مثلكم. طيب، فإذا كان البشر ما قبل آدم وغير مكتملي العقل وغير مكلفين التكاليف التي نحن مكلفون بها، كيف يقول النبي عن نفسه أنا بشر؟ طيب، ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والعلم وكذا في الآيات القرآنية. طيب، فإذا هذا المقدار مما ذكره وما يتصل به غير صحيح في رأينا، لكن ما يرتبط بأصل الفكرة أن هناك قبل آدم يوجد خلق وبشر، يوجد كائنات، توجد دورات خلق، هذا المقدار يتفق فيه مع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. مجموع هذا الكلام يمكن أن يقدم جوابا على هذا السؤال، إذا فرضنا صحة النتائج التي توصلت إليها البحوث العلمية من البحث في الكهوف وفي الأحفورات وفي المتحجرات وما شابه ذلك، إذا فرضنا أنها النتائج سواء كانت 100,000 سنة قبل أو حتى 10,000,000 سنة قبل، ما يهم هذا الأمر، لأن عندنا أحاديث وتفسير لآيات تبرر هذا المعنى، وأن قبل آدم كان آلاف آلاف الأوادم وآلاف آلاف العوالم. كان عندنا بحث في بعض الروايات، بس يظهر الوقت ما يتسع، يحتاج إلى ساعة من الوقت. الآية المباركة إذن تتحدث في جانب منها عن إشارة بحسب هذا التفسير إلى العوالم السابقة، لكن هذه السلسلة البشرية، هذه الدورة البشرية التي نحن منها، بدأت بأبينا آدم عليه السلام، ومنه جاء الخير والبركة. مع الأسف النبي آدم مغموط حقها، يعني هل حضارة اللي موجودة عند البشر هي بالتالي من آثار وجود البشر، ووجود البشر رهين بآدم؟ هل منجزات الأخلاقية والعلمية والخيرات والبركات أيضا هي عائدة؟ مثل ما أنت لما تشوف فد واحد طبيب مشهور وخدوم إلى الناس، تقول الله يرحم أبوه، هذا ذاك كان الأصل وهذا صار الفرع. الآن كل ما على الأرض من بشر ومن إنجازات ومن أعمال، أبوها وأصلها هو نبي الله آدم، لذلك يحق للإنسان أن يسلم على أبينا آدم. احنا عندنا في تراثنا الإمامي كثير من الزيارات تبدأ بالسلام على الأنبياء وأولهم آدم، السلام على آدم صفوة الله. في زيارة الناحية المقدسة للإمام الحسين عليه السلام، أول ما يبدأ بالتسمية على الأنبياء حوالي 25 أو أكثر في تلك الزيارة، يسلم عليهم الإنسان المؤمن كموقف طبيعي للإنسان المؤمن تجاه هذه القامات الإلهية، حجج لله على البشر، هدوه إلى صراط مستقيم، أقاموا الأخلاق والدين، وفي طليعة أولئك نبينا آدم عليه السلام. آدم كان أيضا سلسلة، بداية سلسلة الأنبياء، من آدم تناسل الأنبياء وجاءوا، والأنبياء بحسب ما ورد في بعض الروايات عددهم يصل إلى 124,000 نبي، وهذا هو المعروف بين المسلمين في المدرستين الشيعية والسنية. وإن كانت المستندات لهذا العدد ليست مستندات بحجم هذه المسألة، حسب الظاهر يوجد عندنا رواية من طريق السنة، من طريق مدرسة الخلفاء، عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، منهم 313 رسول، جم غفير، جماعة كثيرة. هاي الرواية أيضا في المدرسة، مدرسة الخلفاء، هناك اختلاف في تصحيحها وتضعيفها، بعضهم لا سيما المتقدمين ذهبوا إلى تضعيفها، وقسم من المتأخرين ذهبوا إلى تصحيحها. وعندنا رواية أخرى من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يرويها السيد عبد العظيم الحسني عن الإمام الجواد عليه السلام، أن عدد الأنبياء 124,000 نبي. والرواية أيضا على بعض المسالك والآراء ليست قوية، وعلى مسالك أخرى تعتبر معتبرة، لكن هذا المعنى أخذ متسالما عليه، يعني من الثابت المشهور عند مدرسة الخلفاء هذا العدد عن الأنبياء، ومن الثابت المشهور في مدرسة أهل البيت هذا، فقد نص الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه المتوفى سنة 381 هجرية في كتابه الاعتقادات عند الإمامية، ذكر اعتقادنا أن الأنبياء 124,000 نبي، وأن الأوصياء 124,000 وصي، هذا موجود. وعندما جاء الشيخ المفيد لم يعلق على هذا الكلام، وهذا يعني أنه قبله. القسم الأكبر من هؤلاء لم تذكر قصصهم، بل لم تذكر أسماؤهم لا في كتاب ولا في سنة ولا في غير ذلك. 124,000 نبي، وين واحد يذكرهم؟ أنت لو تسوي لهم لستة يحتاج لك شيء كثير، فضلا عن الحفظ. وهؤلاء أكثرهم يدخلون في ضمن ورسلا لم نقصصهم عليك. المذكور في القرآن عدد من هؤلاء الأنبياء المرسلين. في سورة الأنعام في 3 آيات ذكر 18 نبي ورسول، قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك علي حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا عفوا وزكريا ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. 18 نبيا ورسولا ذكر في هذه الآيات في سورة الأنعام. باقي من ذكر من الأنبياء ذكروا متفرقين في آيات مختلفة، مثل آدم. آدم هنا ما مذكور، ولكن مذكور في سورة البقرة. الأيام أكيد تقرون الجزء الأول، سورة البقرة كثير يتكرر فيها اسم آدم. وهكذا هود، ولا سيما في سورة الأنبياء والشعراء، بل سورة هود نفسها، وصالح أيضا كذلك، وشعيب وإدريس وسيد الأنبياء محمد. أكو هناك سؤال آخر يطول به الأمر، ولكن نشير إليه إشارة. السؤال يقول: نحن نلاحظ أن جغرافية الأنبياء هي الشرق الأوسط تقريبا، الجزيرة العربية، مكة، المدينة، والعراق جنوبه وشماله، بعض أطراف تركيا الجنوبية، أنطاكيا وهالمنطقة، طيب، ومصر، سيناء، وبلاد الشام بهالمجموع هذا، فلسطين وسوريا وربما بعض أطراف لبنان. باقي الأماكن، الصين مثلا عندهم نبي صيني، اليابان عندهم نبي ياباني مثلا، استراليا، سائر الأماكن، أو أنه ماكو أنبياء إلى، وإذا ماكو شلون يصير؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن أن تطرح عدة مقدمات، قلت الوقت ما يتسع، رح أختصر قدر الإمكان. أول شيء ينبغي أن نشير إلى حقيقة أن التوزيع السكاني للبشر في جغرافيا العالم ليست دائما هي التي نراها. يعني اليوم الصين مليار ويزيدون، ولكن قبل 20,000 سنة مو معلوم نفس هذا العدد كان موجود، ولا أنه بالضرورة كان هناك استيطان. والشاهد على ذلك هاي مكة قريبة منه، مكة اللي الآن قبلة المسلمين و مزدحم هذا الازدحام طول السنوات، بل منذ نشأ فيها نبي الله إسماعيل. إن شاء الله يصير عندنا حديث عن حياة إبراهيم وعن هجرته بزوجته إلى مكة قبل مجيء نبي الله إبراهيم وإسماعيل إلى ذاك المكان. كانت أرض قاحلة لفترة طويلة جدا من الزمان، لما صار فيها ماي الطير حلق في الفضاء، وهذه علامة، فالبدو الرحل البعيدين اللي كانوا من الأطراف واللي يدورون على الماء شافوا هاي الطيور ما تجتمع إلا على الماء، اجوا هنا وشوي شوي بدأوا سكنوا. وين ذاك اليوم اللي واد غير ذي زرع، وإذا ما في زرع ولا فيه ماي من يقعد هناك؟ طيب، بينما اليوم تجد عكس ذلك. فليس التوزيع الجغرافي للعالم في كل الفترات التاريخية كان بنفس ما نراه الآن، هذا واحد. أننا نعتقد أنه إذا وجد بشر في تلك المناطق في أي مرحلة تاريخية من المراحل فإن القاعدة تقتضي أن يبعث الله رسولا إلى تلك المناطق أو من يبعثه الرسول. وعندنا في هذا المعنى تجربة، أن عيسى بن مريم كان في فلسطين ولكن مع ذلك بعث إلى أنطاكية مبعوثين من قبله. فلسطين وين وتركيا وين الآن؟ مسافة بعيدة. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فإذا نحن عندنا قاعدة أنه ولكل قوم هاد، وعندنا قاعدة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وأمثال ذلك من الآيات، اللي لو لم يبعث الله الرسل سواء الرسل المستأنفين أو وكلاء الرسل وممثلين عنهم للإنذار والتبشير تنخرم قاعدة لئلا يكون على الناس على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. يقدر يقول يا رب انت ما دزيت لنا احد، والحال انه هو صف لله الحجة البالغة، فلا بد ان يكون قد ارسل اليهم. نعم نحن لا نعلم عن ذلك، هل هم من هل 124,000 اللي حتى اسماءهم ومناطق وجودهم وجغرافيتهم من ندري عنها او من غيرهم؟ لا نعلم. أكو بعض الباحثين ومنهم صاحب كتاب سيرة الأنبياء الشيخ الجوادي الآملي، كتاب باللغة الفارسية، احتمل أن يكون بعض الأسماء اللي احنا ما نؤكد أنها من الأنبياء هناك احتمال أن تكون عندهم نبوة أو نوع من الحجة الإلهية في أقوامهم. ذكر أمثلة مثل ذي القرنين، ذي القرنين مذكور في القرآن الكريم وأنه سعى من مكان إلى مكان لإقامة العدل ولرد الظلم ولنصرة الضعفاء. طيب يقول إحنا ما ندري أنه هذا، هل كان نبيا أو لا؟ أكو مدح إلى في القرآن الكريم لكن لم يوصف بالنبوة، هذا المدح هل يلازم أن يكون هذا عنده حجة من قبل الله على من يذهب إليهم أو لا؟ ربما يحتمل مثل لقمان، لقمان في كلام، هل هو حكيم من دون نبوة أو هو بالإضافة إلى ذلك نبي؟ يحتمل كما يقول أن أرسطو هذا الفيلسوف المعروف، طيب، و الواضع لأسس التفكير العقلي في زمانه، يقول يحتمل أن يكون هذا هرمس أيضا كذلك. هذه تبقى نظرية وفرضية تحتاج إلى مثبتات، لكن إحنا عندنا الشيء اللي ما يحتاج إلى مثبتات هو أننا نعلم أن الله تعالى لم يخلق خلقا إلا لهدف، ولا يصلون إلى ذلك الهدف إلا ببعث المرشدين والأنبياء إليهم. لذلك بعث الله الأنبياء بهذا المستوى وبهذه الكثرة الكاثرة، 124,000 إذا نتصور بس في هالمنطقة هذه، وخلال 8,000 سنة نشوف أن الأمر شيء كثير جدا. 8,000 سنة في هالمنطقة المحصورة هذه، طيب يكون الأمر غير يعني غير قابل. نعم حتى في آدم، آدم ذكر أنه وصل إلى الهند، طيب في لا أقل في بعض النقولات التاريخية. الأنبياء والمرسلون هل عدد هذا حسب اعتقادنا؟ ونعتقد أيضا بالإضافة إلى ذلك أنهم كانوا قد وصلوا إلى الأمم المختلفة حتى تتم حجة الله على الخلائق، ولولا وصول رسل إلى الخلائق لكانت الحجة للخلق على الله، وهذا غير معقول. دورنا احنا وموقفنا تجاه الأنبياء كما ذكرت قبل قليل أننا نحترمهم، نجلهم، نشكر سعيهم، نسلم عليهم، ندعو لهم، لأن هؤلاء كما قلت هم أساس الخير على هذه البشرية. فيحسن بالإنسان أن يزور الأنبياء. عندنا في زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح، في إشارة إلى أن موقف الإنسان المؤمن تجاه الأنبياء ينبغي أن يكون موقف التسليم والاحترام والترضي والاقتداء بعد ذلك. نبينا آدم أيضا مشمول بهذا المعنى، لا سيما وهو صاحب العلقة الخاصة بآل محمد. فقد ورد في أحاديث مدرسة الإمامية أن آدم عندما ترك الأولى في القضية المعروفة وأحس بأنه يحتاج إلى قرب أكثر، رأى أنوارا في محل الكرامة في تلك السماوات عند عرش الله عز وجل، رأى أسماء منيرة ومضيئة، فعلم أن هذه الأسماء فيها من الكرامة ما يتوسل به، فتوسل إلى الله بسيد الأنبياء محمد. وبفاطمة وبأمير المؤمنين عليه السلام وبالحسن والحسين: اللهم إنا نسألك بحقهم أن تقضي حوائجنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تفرج عن أسرانا وعن جميع المؤمنين فرجا عاجلا قريبا، إنك على كل شيء قدير. علمه جبرائيل أن يتوسل بهؤلاء كما تذكر هذه المصادر، ففعل ذلك. قال: يا جبرائيل، ما لي ذكرت الأسماء الأربعة فلم يتغير علي شيء، حتى إذا وصلت إلى الاسم الأخير خشع قلبي وتأثرت نفسي وغرورقت عيناي، لما ذكرت اسم الحسين حصل لي هذا الأمر، ما الخبر يا جبرائيل؟ فقال له جبرائيل: هذا الحسين ابن بنت رسول الله، لا يلبث أن يقتل عطشانا ظمآنا بأرض كربلاء ويفصل رأسه عن جسده، ثم تطأ الخيل صدره وظهره، ثم تسبى نساؤه مكشفات حسرا. لذلك هذه الحالة التي طرأت عليك إنما لأجل هذه المصيبة التي يقول عنها الشاعر: ونو بكاك آدم قدما عند توبته وكنت نورا بساق العرش قد سطعا. هكذا تأثر آدم وتأثر نوح وتأثر موسى وتأثر عيسى وتأثر نبينا المصطفى صلوات الله عليه، كما تنقل ذلك أم سلمة عندما قالت: أعطاني رسول الله قارورة فيها تراب قبر الحسين، وقال لي: يا أم سلمة انظريها فإذا صارت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد قتل. تقول أم سلمة: أن أرقبها بين فترة وأخرى إلى أن صار عصر العاشر من يوم من سنة 61 وكنت نائمة، فرأيت رسول الله حاسر العمامة عن رأسه وقد صار التراب والغبار على وجهه أشعث أغبر بأبي وأمي دامع العين منحني الظهر. يا رسول الله لا أبكى الله عينيك، لما هذه الحالة؟ ما الذي جرى عليك؟ قال لها: يا أم سلمة، الآن قتل ولدي الحسين، وها أنا ذا أجمع دمه الشريف. قامت فزع باكية، ذهبت إلى تلك القارورة وإذا بها قد فاضت دما عبيطا، لطمت رأسها وصاحت: وولدا وحسينا وابن رسول الله، أنا لقعيد على درب الضعون وسائل اليرحون، ويجون كل من لها غياب يلفون، لأن الحسين ودع أم سلمة وقال لها في أمان الله وهي تنتظر عودته، وكل من لها غياب يلفون وأنا غايب باللحد مدفون، وصريعا عالج الموت بلا شد لحييه ولا مد ردا، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.